عندما تصلك رسالة فإنها تستولي على اهتمامك حتى وإن لم تعرف المرسل. وإذا عرفته أصبحت الرسالة تخصك أكثر. وكلما كان المرسل غاليا أكثر كانت الرسالة غالية أكثر. فكيف إذا كان المرسل هو الله عز وجل؟ القرآن رسالة الله إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل كتابه الذين هم أهل الله وخاصته، إنه سميع مجيب الدعاء. نعم، القرآن رسالة الله إلينا، هذه المقدمة التي يصر إخواني حقيقة أن يقدموها بين يدي البرنامج، بين يدي هذه التأملات في كتاب الله سبحانه وتعالى، لنرى ونوقن ونعلم من خلالها أن هذا القرآن رسالة الله إلينا. يا الله، ما أعظم هذا الكلام، رسالة الله. إخواننا، أنت إذا أردت أن ترسل رسالة لأحد، معنى ذلك أن هذا الإنسان له عندك منزلة، تريد أن تعلمه بأمر، تريد أن تدله على خير، تريد أن تحذره من شر، فترسل له رسالة، تريد أن تبشره، تريد أن تحذره. والقرآن رسالة الله إلينا، فما نحن فاعلون معه؟ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. والرسالة نعرف مرسلها، إنه الله سبحانه وتعالى. كتاب الله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا بأكثر من مناسبة وأكثر من حديث أن هذا القرآن واعظ ناطق في الوقت الذي جعل الله عز وجل الموت واعظا صامتا. تركت فيكم واعظين، أحدهما صامت فيكم وهو الموت، وكفى بالموت واعظا يا عمر. هكذا كان يقول عمر لنفسه، كفى بالموت واعظا. وواعظا ناطقا، ألا وهو هذا القرآن. كيف يكون القرآن واعظا لنا؟ كيف نتعظ بمواعظه، نأتمر بأوامره، ننتهي عن زواجره التي يزجرنا الله عز وجل أن نأتيها؟ يا ابن آدم، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المؤمن، إذا سمعت الله في كتابه يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنما هو أمر يأمرك الله به، فأتمر أو نهي ينهاك الله عنه فانتهي. هذا هو القرآن أيها الإخوة. القرآن في أنفسنا وفي حياتنا وفي بيوتنا ومع أبنائنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا ينبغي أن يكون ذا المنزلة العالية الرفيعة، لأن الله أكبر، فقرآنه أكبر، وكتابه أعظم، وذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. مرحبا بكم في هذه الحلقة من هذا الكتاب المبارك، تأملات في كتاب الله. لعل الله يرحمنا، لعل الله يرحمنا، فتنزل الرحمة في مجالس الخير والذكر، ومجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ونحن يا ربنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أن مجلسنا هذا نبتغي به وجهك، نتدارس فيه كتابك، نتأمل المعاني التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم ليكون متأملا متدبرا تاليا منصتا لكتاب الله سبحانه وتعالى. وحلقتنا اليوم أيها الإخوة والأخوات عن قول الحق سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قبل أن أبدأ بهذه الحديث عن هذه الآيات الكريمة المباركة التي تصف لنا أولئك النفر المنافقين، نذكر لكم سؤال الحلقة الذي وضعه أخي سعادة المخرج على الشاشة أمامكم. سؤال الحلقة: ما معنى الختم في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم، الآية الكريمة؟ ولماذا قدم القرآن الكريم السمع على الأبصار؟ هذا ذكرته في الحلقة الماضية. لماذا قدم القرآن الكريم السمع على الأبصار؟ هناك سبب لأجله تقدم السمع على الأبصار، ليس في هذه الآية فحسب، بل في غيرها من الآيات، مثل قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نتأمل أن تكون الأمور واضحة عندكم، ونتلقى اتصالاتكم وإجاباتكم الصحيحة إن شاء الله تعالى. واجتهد وأدل بدلائك، ونحن نريد أن نتفكر ونتدبر، ليس المقصود الجائزة، وإنما المقصود أن نشحذ الهمم للبحث عن هذه المعاني المباركات. أريد من إخواني وأخواتي أن يذكروا معنى الختم في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. طبعا معاني الختم متعددة عند العلماء، ولا أريد أن أطيل السؤال أين يكون الختم كذا إلى آخره، لا حرج في هذا. هذا يعني من أراد أن يأتي به من تلقاء نفسه يكون نافلة من القول، لكن المهم جدا لماذا قدم القرآن الكريم السمع على الأبصار، هل ثمة حكمة في هذا التقديم؟ نتلقى إجاباتكم على الهواتف التي ستصلكم عبر شاشة هذا البرنامج إن شاء الله تعالى. في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا، هذه طبعا الكلمات الآيات التي قبل هذه الآية المباركة، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الله سبحانه وتعالى كما قلت في حلقة سابقة جعل هذه الآيات المباركات من مفتتح سورة البقرة 21 آية. أول خمس آيات، طبعا أول أربع آيات، لأن الآية الأولى ألف لام ميم تتحدث بافتتاحية السورة المباركة، كانت عن المتقين المؤمنين المهتدين. والآيتان اللتان تبعتها السؤال فيهما: إن الذين كفروا سواء عليهم، آيتان عن الكفار، بينما 13 آية تتحدث عن المنافقين عياذا بالله. ولذلك كأن القرآن الكريم يحذر. القرآن الكريم لما ذكر المؤمنين وأحوالهم ذكر الكافرين ومآلهم، ذكر هؤلاء الذين يكفرون، هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. وقلنا إن الكفر أصله مأخوذ من الستر، ستروا عقولهم عن أن يفقهوا وعن أن يفهموا، ستروا الحقيقة. ولذلك هنا أذكر مسألة حقيقة، يقولون الكفر من الأرض ما بعد عن الناس. لماذا سمي ما بعد عن الناس من الأرض كفر؟ قال لأنه لا يكاد يمر به أحد، فهو كفور يعني مكفور بمعنى مطموس. سبحان الله، الكفر، كفر الراعي ولا كفر ما بعرف، المهم كفى يعني. وحتى عندنا في 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 بلاد يسمي الكفارات ويسمي الكفر كذا وإلى آخره. فسبب التسمية عند العرب أنه لا يكاد يذكر، كان مغمورة مطموسة يعني في ذلك المكان. هؤلاء الكفار سواء عليهم يا محمد أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال سواء عليهم، ما قالش سواء عليك، لأن دعوتك ليست لهم سواء. الداعي يا أخواني انتبهوا جيدا لهذه النقطة، الداعي ليس الأمر بالنسبة له سواء. يعني إذا آمن من دعاه أو لم يؤمن أخذ أجره وثوابه، أما بالنسبة للكافر فالمسألة بالنسبة له سواء لأنه لم يؤمن، وهذا ذكرناه. ولذلك قال معتدل عندهم الإنذار وعدمه، والاستفهام هنا جاء للتسوية ولم يقل سواء عليك. أأنذرتهم هنا الإنذار الإبلاغ والإعلام بوقت يتسع زمانه للاحتراز، وإلا فهو الإشعار. الفرق بين الإنذار والإشعار، هذه مراجعات عامة لما قيل في الآيات السابقة، والآية عامة. لماذا أخبر ربنا جل في علاه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عن أن هؤلاء الكافرين لا يؤمنون؟ طبعا هنا الآية عامة، بعضهم قال كفار أهل قريش، بعضهم قال كفار أهل الكتاب، الآية عامة، لكنها حدثت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم صلف، قوم جلف أو جلف لا يريدون أن يؤمنوا. فأخبر النبي ربنا جل في علاه نبيه أنهم لن يؤمنوا، فدعوتك لهم وعدمها سواء بالنسبة لهم. يقول الإخبار، الحكمة هنا من الإخبار تفريغ قلب النبي من الانشغال بدعوتهم حتى يتفرغ لدعوة غيرهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وكما أخبر نوحا في خبر نوح، لاحظوا ماذا قال ربنا عز وجل: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وما كانوا يصنعون. الغريب هنا من رحمة الله بهذه الأمة أنه لما أخبر نوحا أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، نزل العذاب وحل بهم العذاب فأهلكوا جميعا ما عدا الذين حملوا بسفينته. بينما في هذه الأمة المرحومة، اللهم يا ربي لك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه أخبر أن أولئك الكفر لن يؤمنوا ولا يؤمنون، لم ينزل بهم العذاب رأفة بهذه الأمة ورحمة عليها. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. هنا قال العلماء هذا هو السبب الذي لأجله لم يؤمنوا، أن الله عز وجل طمس على بصائرهم. ونحن إن شاء الله تعالى نتلقى إجاباتكم عن هذا، عن هذه المعاني. وفي الوقت الذي لما نتأمل آيات القرآن الكريم بشكل عام، نجد أن القرآن وصف هذه القلوب الميتة بعشرة أوصاف، وصفها بالختم والطبع والضيق والمرض والرين والموت والقساوة والانصراف والحمية والإنكار، كل ذلك وكلها صفات سيئة لقلوب الكافرين عياذا بالله. وختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. والعلماء يقولون هنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقف هنا، وعلى أبصارهم غشاوة، فالختم على الأسماع والأبصار، بينما الغشاوة على الختم على القلوب والأسماع، والغشاوة على الأبصار. وبعضهم قال الختم على الثلاثة جميعا، هذا مش موضع السؤال، موضع السؤال ما معنى الختم، ولذلك لا أجيب عليه. الآية دليل على أن الله تعالى خالق الهدى والضلال، ختم الله، وليس كما يزعم بعض المرجئة وبعض القدرية وبعض من كانت عقيدتهم فاسدة، يقولون الله لا يخلق الكفر، والله خلقكم وما تعملون، آية واضحة صريحة، والله خلقكم وما تعملون. هنا يأتي السؤال، هل هذا الختم من الله سبحانه وتعالى يتنافى مع العدل؟ حاشا لله سبحانه وتعالى. العلماء يقولون فعل الله في من أضله عدل محض، إذ لم يمنعه حقا وجب له فتزول صفة العدل. هذا حق ما كان واجب له، وإنما منعهم ما كان له أن يتفضل عليهم به لا ما وجب لهم. يعني هذه الهداية تفضل من الله ومنا، اللهم ربنا لك الحمد على الهداية، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. توفيق من الله وهداية من الله. أما أولئك النفر الذين كانوا في معزل عن الإقبال على الله عز وجل، لم يهديهم الله عز وجل ولم يشرح صدورهم للإيمان، بل ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. والقلب يا إخوة هو خالص كل شيء وأشرفه، وأصل التسمية من قلبت الشيء إذا رددته إلى بداءته، رددته إلى أو إلى أصله الأول. وما سميت القلوب قلوبا إلا لتقلبها، ما سمي القلب إلا لأنه يتقلب ولسرعة الخواطر. لا، قال الشاعر ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويلي. نسأل الله السلامة والعافية. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا رب العالمين. وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم. هذا الختم الذي منع دون حال دون أن يؤمنوا قادهم إلى العذاب العظيم. وقلنا العذاب مشتق من العذب وهو المنع، وكل ما منعته شيئا فقد أعذبته. حتى الماء العذب، يقول ما سمي الماء ماء عذبا إلا بعد أن يحبس في جرار الفخار وما إلى ذلك، فيرشح ويزداد عذوبة بعد حبسه. ولذلك الكفرة عذبهم الله بأن منع عنهم كل ما تشتهيه أنفسهم في الوقت الذي أعطى لأهل الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. بعد هذه الآيات المباركات يأتي حديث القرآن الكريم عن المنافقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، الآيات من 8 إلى 20، وسنتدرج في الحديث عنها بمشيئة الله تعالى. هؤلاء هم المنافقون. وإن كان القرآن لم يصرح بذكرهم هنا، إلا أنه صرح بذكرهم في آيات أخر. ومن الناس، ولذلك هنا أتى بأوصافهم، أتى بأوصافهم. ومن الناس، لما قالوا من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وسنتكلم على هذه الأوصاف التي أتت الآيات القرآنية بالحديث عنها. والمنافق إنما سمي منافقا نسبة إلى أو مأخوذة من النافقة التي يفعلها اليربوع. اليربوع يا أخواني يعيش في الصحراء، الجربوع يعني أحيانا يسمونه. فهذا هذا الحيوان يأخذ لنفسه حذرا وحذرا. يحفر حفرة في الأرض فيخاف أن يكتشفه الناس، تمتد حفرته، فإذا وصل إلى آخر إلى أن يخرج من الجانب الآخر أبقى جزءا من التراب فوق الحفر. فإذا شعر بألم أو شعر بخطورة أو شعر بشيء ضرب برأسه هذا الجزء الرقيق وخرج مسرعا وهرولا، ولذلك فيه مخادعة. فسمي المنافق منافقا لهذا الخداع الذي عنده. ومن الناس قال الله عز وجل عنهم يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إخواني الحقيقة بين يدي هذه الآيات أود أن أشير إلى نقطة مهمة. النفاق داء لا دواء له إلا أن يتوب صاحبه. والنفاق كما يقرر العلماء نفاقان. المنافق قد يكون منافق اعتقاد، وهو أنه يعتقد بقلبه ما ليس على لسانه، يعتقد الكفر ويصرح بالإسلام يعني يكون عنده نوع من الاحتياط لنفسه، كما ذلك اليربوع. نفاق الاعتقاد أن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا كله على عظام الاعتقاد، ولكن العلماء يقولون منافق الاعتقاد أشد على الإسلام كفرا وبلاء من الكافر الذي هو عليم الكفر ويصرح بكفره. ولذلك قال الله عنهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. بيّن الله تعالى في هذه الآيات 13 صفات لهؤلاء المنافقين عياذا بالله، فبيّن خبثهم ومكرهم وفضحهم واستجهلهم واستهزأ بهم وتهكم بفعلهم ودعاهم صما وبكما وعميا، وضرب لهم أشنع الأمثلة ليرتدعوا عن نفاقهم والعياذ بالله. نفاق الاعتقاد ليس صاحبه بمسلم، ولكن الشرع الطاهر له الظاهر. لم يعنف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بقتلهم، ولكنه قال بل نحسن صحبتهم حتى يأذن الله بيننا وبينهم، حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، لأنه في حسب الظاهر أصحاب، وبحسب الباطن يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. منافق. أما النفاق الجزء الثاني من النفاق فهو نفاق اجتماعي، نفاق عملي، نفاق العمل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، يكذب في حديثه لينجي نفسه من المواقف المخزية، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. يكذب، يخون، يخلف وعده، فاحذروا أن تكون من هذه الخصال فيما بينكم، احذروا حذاري من الكفر. قالوا يا رسول الله أيسرق المؤمن؟ قال قد يسرق. أيفعل كذا يفعل؟ وعددوا للنبي صلى الله عليه وسلم طرفا من الموبقات، قال قد يفعل وقد يعني. أيكذب المؤمن؟ قال لا، إنما قرأ الآية إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. وفي روايات أخرى وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. هذه الحقيقة صفات عملية لا ينبغي فعلها من المسلم. المسلم يجب أن يترفع عن هذه الأخلاق النفاقية، أخلاق المنافقين والكذب. يا إخواني إياكم إياكم والكذب، فإنه من أسوأ وأشنع ما يتصف به الإنسان. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتدح بعض أصحابه كأبي ذر رضي الله عنه: ما أقلت السماء ما أقلت الغبراء ولا أضلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر. هنيئا لك يا أبا ذر، هذا المدح والإطراء النبوي المبارك. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. وبدأت الآية هنا ومن الناس، سبحان الله. والناس كلمة يعني عامة، ولكنها لها مدلولات. أولا هذه الكلمة مشتقة يا إخواني، لها اشتقاقات كثيرة. بعض العلماء يقول الناس، كلمة الناس قال هي جمع، وهي جمع إنسان، ولذلك تصغيره نويس. من أين اشتق كلمة الناس؟ يا ناس من أين اشتقت هذه الكلمة؟ بعضهم قال من النوس، وهو الحركة، فهو ينوس أي يتحرك. وبعضهم قال من النسيان، وما سمي الإنسان إلا لنسيانه. وبعضهم قال من الأنس، فهو أنس، كان مستوحشا فأنس بحواء لما خلقها الله عز وجل من ضلعه فوجدها فأنس بها فيأنس الإنسان بأهل بيته. وبعضهم قال هم يأنسون بمثلهم، فالإنسان لا يأنس بحيوان ولا يأنس بجان ولا يأنس إلا أنه يأنس بجنسه، ولذلك قال الطيور على أشكالها تقع. بعضهم قال هي مأخوذة من آنس بمعنى ظهر. تأملوا آية قول نبي الله موسى إني آنست نارا، يعني ظهر لي بدا لي في الجبل نار، فالظهور يعني فيه الأنس، فسميت الناس ناسا أناس لأنهم يظهرون ويتحركون وليسوا كالجان الذين هم معمون عن ما يتعلق بالظهور، إنهم يرونه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الجان لا يرون، أما الإنس فيرون، ولذلك يسموا بهذا الاسم، لأن البشر ظاهرون مبصرون بخلاف الجان. ولذلك القرآن كنا نتكلم ومن الناس هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات ينبغي أن يكونوا على خلاق، فكيف إذا كانوا لا خلاق لهم كالمنافقين والعياذ بالله. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، نفى القرآن الكريم عنهم الإيمان، يدعون الإيمان وليس ثمة برهان، وكل ادعاء لا برهان فيه فهو كذب وضلال وليس صحيحا وليس له على أرض الواقع من الصواب شيئا. ولذلك يقولون كل ادعاء لا دليل عليه فهو باطل. ادعيت أنك مؤمن أثبت. فهؤلاء لما قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر ليمنعوا أنفسهم من العقاب، وليحاولوا أن يمرروا مخططاتهم الخبيثة الماكرة على أمة الإسلام، فقال الله نفى الله عنهم إيمانهم، قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وما هم بمؤمنين نفي قاطع عن الإيمان أنه دخل إلى قلوبهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ادعاء الإيمان ليس إيمانا. وما هم بمؤمنين، فالإيمان اعتقاد وقول وعمل، من يقول بلسانه لا بقلبه فهو ادعاء لا برهان له. ولذلك نفى القرآن هذا الادعاء لأنه لم يثبت من خلال برهان صادق قاطع على إيمانهم. ما هو الدليل على الإيمان أيها الإخوة؟ ما هو البرهان على الإيمان الصادق الحق؟ الله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وتأملنا أيضا الآيات التي تحدث عن المؤمنين في بداية هذه السورة المباركة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه صفات المؤمنين. اعرض نفسك على هذه الآيات يا أخي، اعرضي نفسك على الآيات أيتها الأخت المباركة، فإذا رأيتم أنفسكم تتفقون مع هذه الصفات فأبشروا بالإيمان، وإلا فلا بد من العلاج، لا بد من العلاج. لا نقنط الناس من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لكن المريض يعالج. نعم يعالج أيها الإخوة. أما قول الحق سبحانه وتعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، فوقفتنا معها بمشيئة الله تعالى ستكون بعد هذا الفاصل. تابعونا بعد الفاصل ولا تذهبوا بعيدا، ففاصلنا قريب ونحن بإذن الله لكم قريب، ابقوا معنا.
المسابقة الرابعة لطلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم التي تشرف عليها الإدارة العامة للتوعية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم لجميع طلاب المملكة العربية السعودية لعام 1434 للهجرة. إن من أعظم مجالات التنافس والتسابق في الخيرات مجال التنافس على حفظ وترتيل كلام الحق تبارك وتعالى، ولا أجل أو أعظم من كلام الله عز وجل. لذا كان التنافس في الإقبال على تعلمه وتعليمه من أجل القربات إليه سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق حرصت الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم على إقامة المسابقات القرآنية للطلاب والطالبات في كثير من دول العالم لتشجيع أبناء المسلمين على الإقبال على كتاب الله حفظا وعناية وتدبرا، وربط الأمة بكتاب ربها، واكتشاف مكامن الإبداع في أبنائها. وفي بلاد الحرمين الشريفين مهبط الوحي وأرض الرسالة النبوية الشريفة تنظم الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم المسابقة القرآنية الرابعة لطلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم على مستوى المملكة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. وتأتي هذه المسابقة بعد النجاح الكبير الذي حققته في سنواتها الثلاث الماضية، والتي تنافس فيها طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم في جميع مناطق المملكة، ورعاها صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ محافظة جدة. وفي هذا العام من هذه المسابقة المباركة يتنافس الطلاب في حفظ القرآن الكريم على ثلاثة فروع. الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء وإتقان التجويد لطلاب المرحلة الثانوية. الفرع الثاني حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء وإتقان التجويد لطلاب المرحلة المتوسطة. الفرع الثالث الحفظ من سورة الكهف إلى سورة الناس مع حسن الأداء وإتقان التجويد لطلاب المرحلة الابتدائية. وسيتم ترشيح 15 مشاركا في كل فرع عن طريق إجراء تصفيات بين مناطق المملكة تقوم بها وزارة التربية والتعليم. وقد تم تحديد موعد التصفيات النهائية للمسابقة على مستوى المملكة في اليوم 27 من شهر جمادى الأولى لعام 1434 للهجرة، فكونوا معنا.
أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية أيها الإخوة والأخوات على مائدة القرآن، نتدبر آياته ونتأمل عظاته ونعرض أنفسنا على القرآن الكريم. أخشى أن يظن الناس بأنفسهم شرا، وظنوا بأنفسكم خيرا أيها الإخوة. جاء أحد الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، كيف أعلم أني مؤمن؟ كيف لي أن أعلم أني مؤمن؟ وأنا قلت قبل قليل الإيمان مهم جدا أن يتيقن الإنسان من إيمانه. فيقول عليه الصلاة والسلام: ليس أحد من هذه الأمة أو ليس من أمتي من عمل حسنة وعلم أنها حسنة وأن الله جازيه بها خيرا، أو عمل سيئة وعلم أنها سيئة وأن الله جازيه بها شرا إن أصر عليها، أو يغفرها الله عز وجل له، إلا كان مؤمنا. ما شاء الله، أبشروا بالإيمان. ولذلك إن الله يغفر الذنوب جميعا، استبشروا يا إخواني. وهنا أذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ينقله عن رب العزة والجلال: ألا أنا عند ظن عبدي بي. بعض الناس يحفظه خطأ، يقول أنا عند حسن ظن. لا، أنا عند ظن عبدي. ولا نظن بك يا ربنا إلا خيرا، اللهم يا ربنا لك الحمد كله، لك الشكر كله، لك الثناء الحسن كله، آمنا بك وصدقنا برسالتك إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اكتبنا عندك في المؤمنين إنك على كل شيء قدير. الحقيقة مسألة النفاق يا أخواني مسألة خطيرة، قد تخرج الإنسان من الملة. وأنا قلت النفاق نفاق الاعتقاد، أي الذي يعتقد الكفر ويظهر الإيمان تمسحا وكذبا وزورا وبهتانا، لأن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ما وقر في القلب وصدقه العمل، وتصديق العمل يكون بالقول والعمل معا. هنا مسألة حقيقة، الله سبحانه وتعالى بعد أن قال عن المنافقين إن المنافقين في قول الله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وما هم بمؤمنين نفي الإيمان عنهم. لاحظوا الآن الصفات التي جعلتهم في عداد غير المؤمنين. أولها قول الله تبارك وتعالى يخادعون الله والذين آمنوا، أول صفة أخذوها. وأنا قلت قبل قليل وصفتهم هذه الآيات الكريمات بأوصاف، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، وصفتهم بأوصاف بالخبث والمكر وفضحهم القرآن وأظهر أستارهم واستجهلهم واستهزأ بهم وتهكم بفعلهم، وكل هذا سيأتي في الآيات 13 هذه التي معنا. أول هذه شيء قد يخادعون الله، يخادعون الله، وهل يخادع ربنا جل جلاله؟ كيف هنا يخادعون الله؟ يعني في عند أنفسهم يظنون أنهم يخادعون، ولذا قال وما يخدعون إلا أنفسهم، هو يخدع نفسه ويظن أنه يخدع ربه، وفي ظنهم هذا الظن السيء. المخادعة ما أظهروه من الإيمان ليسلموا من العقوبة من السؤال، ولكن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقد قال بعض المفسرين قال هنا يخادعون بالله الذين آمنوا، يخادعون بالله الذين آمنوا، سيحلفون ويتكلمون ويحلفون بالله، وفضحت أستارهم سورة التوبة يا أخواني بحلفهم وكذبهم وافترائهم على الله سبحانه وتعالى. والخدع قال الفساد، فهم يفسدون إيمانهم بالرياء والكذب، يخادعون الله. أو قال هو الإخفاء، يعني في عندنا معنيين للخدع، معنى الإفساد فمن أفسد فقد خدع، أو المخادعة بمعنى الإخفاء، وقالوا منها مخدع البيت الذي يخبأ فيه الشيء، ومنه انخدع الضب في جحره إذا اختبأ. إذن هي الخداع فيها معنيان، فيها معنى الإفساد وفيها معنى الإخفاء وإخفاء الشيء، وكلاهما عند المنافقين، فهم مفسدون بدليل قول الله سبحانه وتعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وفيها أنهم يخبئوا خلاف ما يظهر للمسلمين. سنتكلم حول هذا الموضوع بالذات، قضية المخادعة ويخادعون الله وهو خادعهم وإلى غير ذلك، لكن نتلقى هذا الاتصال كما يخبرني أخي في الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا بنتي.
بارك الله فيكم يا شيخنا على هذا البرنامج الرائع حقيقة.
أكرمكم الله وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم على تواصلكم معنا. أخي الأخ المخرج يعلمني أنك كنت فائزة في حلقة سابقة.
نعم.
والحقيقة أنا أهنئك على هذا الفوز، لا لأجل الجائزة، فالجائزة يعني الجائزة هي الجائزة الأخروية، لكن حقيقة حتى أكون أمام إخواني وأخواتي من الذين يعني يفيدون باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. حدثينا عن تاريخك مع القرآن الكريم وكيف حفظت القرآن، لأني علمت أنك من الحفظة، الأخت إيمان هي من الجزائر ومن حفظة كتاب الله، فأريد أن أسمع منك تجربتك لعل الأخوات يستفيدون من هذه التجربة والإخوة الذين يشاهدون. تفضلي.
إن شاء الله. أولا بارك الله في جهود إخواننا في قناة أهل القرآن المتميزة، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان. أريد أن أوجه رسالة من خلال قناتكم المباركة إلى شباب المسلمين الذين لم يتسن لهم الالتحاق بمدارس قرآنية أو الحصول على شيخ محفظ. أريد أن أخبرهم بطريقة فعالة في حفظ القرآن، لكن تحتاج إلى مثابرة وهمة عالية، وهذه الطريقة جربتها بنفسي ونجحت والحمد لله، فقد من الله علي بحفظ كتابه الكريم، ويعود الفضل في ذلك أولا لله عز وجل، وثانيا إلى فضيلة شيخنا الجليل الشيخ محمد عصام القضاة في برنامجه تصحيح التلاوة الأول الذي كان يبث على قناة المجد الفضائية، وفضيلة الشيخ أيمن رشدي سويد في برنامج كيف نقرأ القرآن الذي كان يبث على قناة إقرأ. فقد كنت متابعة لبرنامج تصحيح التلاوة بشكل منضبط، أي كنت أحفظ صفحة كل أسبوع وأتابع الحصة من أولها إلى آخرها وأفهم الأحكام التي كان يشرحها الشيخ، ومن خلال ذلك تعلمت أحكام التلاوة وحفظت القرآن كاملا من دون الدخول إلى أي مدرسة قرآنية، ولكن لم أجد شيخا أقرأ عليه حتى يصحح لي تلاوتي. وحاولت الاتصال بفضيلتكم في برنامج تصحيح التلاوة الأول ولكن لم يتسنى لي ذلك، وقدر الله أن تكون أول تلاوة لي على فضيلة الشيخ أيمن رشدي سويد في برنامج الإتقان لتلاوة القرآن، والذي قال لي فيها بأن تلاوتك تلاوة إجازة منضبطة بأحكام التجويد بالكامل، والحمد لله على نعمة الله وفضله. فبارك الله فيكم ونفع بكم وجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.
جزاك الله خيرا يا أخت إيمان. يعني أنا من خلال يعني كلامك أنك لم تذهبي إلى دار للقرآن الكريم، وإنما المعلم جاء إلى بيتك من خلال هذه البرامج الفضائية. هل ترين لهذه البرامج الفضائية أثرا بالغا على بنات المسلمين وعلى نسائهم وعلى شبابهم؟
أثر كبير جدا. أنا أصلا معناها لم أدرس في أي مدرسة وتعلمت من فضيلتكم. معناها قادر يستغل الإنسان التلفاز في أشياء يستفاد منها، يعني كحفظ القرآن وتعلم الأحكام إلى آخره من هذه السوائب.
وما الخطوة الثانية التي تنتظرينها الآن يا أخت إيمان لتكوني مجازة حقيقة بتأخذ إجازة والسند؟
إن شاء الله. نفع الله بكم يا شيخ.
شكر الله لك وجزا. إذا أنت الآن الحمد لله أتقنت التلاوة وتسعين لأن تأخذي الإجازة والسند. أسأل الله أن يوفقك لذلك وأن يهيئ لك ذلك بمشيئة الله تعالى. شكرا لأختنا إيمان عياشي من الجزائر، ونهنئك على حفظك لكتاب الله، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون ذلك في صحيفة عملك ومن علمك، إنه سميع مجيب الدعاء. والحقيقة هي دعوة لإخواني وأخواتي أبناء المسلمين وبناتهم، الرجوع إلى القرآن الكريم، الرجوع إلى كتاب الله، أن ننظر ونبحث في فضائياتنا عما هو نافع مفيد، ففيها الخير الوفير ولله الحمد والمنة. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لذلك، وأسأل الله أن يكون ما قالته الأخت إيمان خالصا لوجه الله الكريم. والله نسأله سبحانه وتعالى. أنا القضية يا أخواني شوفوا، ليس لك من عملك إلا ما نويت، انوي حسنا واعزم خيرا وليكن عملك خالصا لوجه الله الكريم، تكن مؤمنا. ونحن نتحدث عن المؤمنين وعن الإيمان، وأسأل الله أن يرزقنا الإيمان الصادق الكامل، إنه سميع مجيب الدعاء. هذا النفاق الذي الحديث عنه يغم البال حقيقة، لكن لابد من الحديث عنه لأن القرآن الكريم توسع حتى في الحديث عنه ليحذر الناس ويحذر المسلمين من هذه الآفة السيئة التي تنتشر في مجتمعات المسلمين. يدعون الإيمان وما هم بمؤمنين، يخادعون الله وهو خادعهم، ويخادعون الله والذين آمنوا. ولاحظوا القرآن الكريم قال وما يخدعون إلا أنفسهم، الله لا يخدع. ولذلك قال العلماء هنا، قال لاحظوا يخادعون الله والذين آمنوا، القراءة الأولى عند الجميع يخادعون الله، القراءة الكلمة الثانية، وانتبهوا معي جيدا، ركزوا في هذه المعلومة المهمة في التوجيه، في الكلمة الثانية وردت القراءتان فيها وما يخدعون إلا أنفسهم، وأهل سما قالوا وما يخادعون إلا أنفسهم كالمعنى الأول. لماذا القرآن الكريم في اللفظة الأولى عند جميع القراء قال يخادعون الله، ما قال يخدعون الله، حاشا. تعرفوا لماذا يا أخوان؟ بعض المفسرين والموجهين قد يخادعون أن القضية مأخوذة من المفاعلة والمفاعلة تقتضي المشاركة، هذا ليس كل شيء، هذا بعض الشيء. هنا المخادعة في الكلمة الأولى لأنها غير واقعة، ما حصل منهم خداع حقيقي لله، فالله لا يخدع، ولذلك معنى خدع بلغ مراده، وهو ما لم يحصل مع الله جل في علا، لم يبلغوا مرادهم، هم أرادوا وخادعوا ولكنهم لم يصلوا إلى مرادهم وإلى هدفهم، ولذلك قال يخادعون الله. ولذلك الخداع حتى الذي قاله مكي بن أبي طالب في الهداية قال هو إظهار خلاف الاعتقاد، هذا منهم إظهار خلاف الاعتقاد، أنا منافق، بينما في الآية الأخرى قالوا وما يخدعون إلا أنفسهم، لأن خدعهم لأنفسهم حقيقة واقعة، فهم خدعوا أنفسهم، وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، لأنها مخادعة بين طرفين. فهذا معنى الإجماع في الآية الأولى، الكلمة الأولى على يخادعون، بينما في الآية في الكلمة الثانية وما يخدعون أو وما يخادعون. ولاحظ هنا وما يخادعون إلا أنفسهم جاءت على سبيل الحصر والقصر، ما يخدع المخادع إلا نفسه، ولذلك لاحظ الآية الثانية وضحت هذا المعنى بشكل يعني واضح جلي، قال يخادعون الله وهو خادعهم، وهو خادعهم، مخادعتهم لله سبحانه وتعالى لا تصل إلى الله، لا تصل خديعتهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول العلماء في الأمثال قال من خدع من لا يخدع فإنما يخدع نفسه والله لا يخدع، من خدع من لا يخدع لا يخدع إلا نفسه، فيا أيها المخادع لا تظن أنك خدعت ربك، والله لا، ربنا لا يخدع وهو خادعهم. دلت هذه الآية أنهم لم يعرفوا قدر الله عز وجل في أنفسهم وظنوا. ولذلك لاحظوا موقفان عظيمان جليلان للمؤمنين، لأولئك النفر الذين آمنوا وأبوا أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، أولئك النفر الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفت توبتهم 50 ليلة، قالوا والله يا رسول الله ليس لنا عذر، والله يا رسول الله ليس لنا عذر، والله يا رسول الله نعلم أن لو قلنا لك غير ذلك لنزل القرآن وبين كذبنا، ولكننا لا نجد عذرا لنا أمام الله عز وجل وليس لنا من سبب، فقال اذهبوا حتى يقضي الله فيكم. أما المنافقون فجاءوا يكذبون، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا إلى غير ذلك. فالفرق بين الموقفين واضح جلي، المؤمن لا يكذب، المؤمن لا يخادع، المؤمن لا يقول إلا حقا، إذا كان الكذب ينجي في عرف بعض الناس فإن الصدق أنجى، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. من جملة المخادعة أن يعمل الإنسان ما أمره الله به ويطلب به غير الله، هذه سأشرحها بعد قليل لأني سأخذ اتصالا من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام يا شيخ.
من معي عفوا؟
سهام
من الجزائر. سهام من الجزائر، مرحبا يا بنتي، تفضلي.
يا شيخ.
هل تريدين أن تجيبي على السؤال؟
أريد أن القراءة يا شيخ.
القراءة؟ طيب هو على العموم القراءة بعد الفاصل الثاني، لكن ما دام أنك اتصلت من الجزائر نستمع لتلاوتك، تفضلي.
نعم يا شيخ، من أي موضع وسأكمل الآن سورة البقرة؟
أكملي من هذه الآيات، إن الذين كفروا سواء عليهم. أكملي. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم
أقسمهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
جزاك الله خيرا يا سهام، شكر الله لك. وسهام قرأت على رواية ورش عن نافع، ولذلك لاحظوا وما يخادعون إلا أنفسهم أيضا بما كانوا يكذبون. جزاك الله خيرا يا سهام. كم تحفظين يا سهام؟ كم تحفظين؟ طيب تعالها، تريد أن تبقي هذا الأمر بينه وبين الله. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، وما شاء الله من خلال التلاوة واضح أن الجهد المبارك مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن ننتظر من يجيب على السؤال، وهذا سؤال الحلقة أمامكم: ما معنى الختم في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم؟ ولماذا قدم القرآن الكريم السمع على الأبصار بشكل عام في آياته؟ طيب نرجع لموضوعنا. المخادعة إذن منهم لا تصل إلى الله، ولذلك أجمع العلماء على وما يخادعون الله، خداعهم وهم، بينما وما يخدعون إلا أنفسهم الخدع حقيقة وصل إليهم، هم وصل إليهم الخدع، هم انخدعوا، هم خدعوا أنفسهم، هم كذبوا على أنفسهم. الله سبحانه وتعالى لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة، العاصي يضر نفسه، العاصي يفسد نفسه، العاصي يؤذي نفسه. يا إخوة ثقوا تماما أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خيرا هيأ الله له سبل الخير، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. أود أن أستمر في هذه، لكن الحقيقة أيضا عندي اتصال آخر من الجزائر، من أخت فاطمة من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم يا فاطمة.
وعليكم السلام يا شيخ.
مرحبا يا بنتي، تريدين أن تجيب على السؤال؟
نعم
تفضلي.
السؤال: ختم الله على قلوبهم،
نعم،
يعني طبع الله على قلوبهم لا الإيمان يستطيع يدخل للقلوب، ولا الإيمان يدخل للقلوب، ولا الكفر يقدر يخرج من القلوب، يعني طبع يعني غلق على قلوبهم. واعذرني يا شيخ، لكن أنا يا لا أقرأ ولا أفهم، ولكن غير الاستماع نسمع للشيخ الشعراوي ونسمع لحضراتكم، وهذه يمنع بدة المعلومات. ما أنا أمية لا أقرأ ولا
هنيئا لك هذا الفهم مع أميتك يا فاطمة، وأسأل الله أن يزيدك علما. إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم.
لا نتعلم غير في المنزل يا شيخ، وإن شاء الله أنا مثل هذا الأخت اللي تكلمت من الجزائر، نحاول نقرأ ونتعلم منكم غير من التلفاز.
أسأل الله التوفيق، أسأل الله
إن شاء الله نكون كهذه الأخت اللي تكلمت قبلي.
أسأل الله لك حفظ كتابي وأن يحفظك بكتابي
إن شاء الله يا شيخ. إن شاء الله
طبعا. موفقون يا بنتي، جزاك الله خيرا، شكرا الله.
إيه، وقرية جزء من البقرة إن شاء الله، وثلث أجزاء
من القرآن. شكرا. من آخر المصحف
الجن، سورة الجن.
ما شاء الله. إذا أنت مستمع،
لا إلا تسمح لي نقرأ لك شوية أنت على من البقرة.
إذا أنت مستمرة بالحفظ، وإن شاء الله تعالى ربنا يكرمك أن تصلي في النهاية إلى حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. اقرأ الآيات التي نفسرها الآن. ومن الناس من يقول آمنا بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم.
انتبهي يا فاطمة، خطأ الاتصال. فاطمة ضروري جدا أن تنتبهي للكلمات قبل أن تقرأيها. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هكذا الآية. شكر الله لك يا فاطمة وجزاك الله خيرا، وإجابتك تسمعين الجواب الصحيح عليها في نهاية الحلقة. معنا اتصال آخر ولا نستمر؟ طيب، إذن لاحظوا يا إخواني مسألة المخادعة. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. لو أن الخلائق كلهم لا يروك، اعلم أن الله يراك. قل دائما وتأمل هذا، الله ناظري، الله شاهدي، الله مطلع علي، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا كنت تعلم أن البشر لا يروك فاعلم أن الله يراك. ولذلك مسكين هذا المنافق الذي يخادع الله. الله سبحانه وتعالى حتى على الكافر، حتى على الظالم الذي يظلم الناس والذي يقتل والذي، قال الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم أواء. الله لا يغفل، الله لا ينسى، الديان لا يموت. فعد إلى الله عز وجل يعود الله عليك بالخير والبركة إن شاء الله تعالى. وما يخدعون إلا أنفسهم. لاحظوا، قال بعض العلماء جملة رائعة جدا أرجو أن تنتبهوا لها. من جملة المخادعة للنفس أن يعمل الإنسان بما أمر الله به ويطلب بعمله هذا ثناء الغير أو الفضل أو أي شيء من الغير. عمل الله، عملك مع الله اطلب فيه من الله. ولذلك لماذا المرائي لا يقبل الله عمله؟ يؤتى بالمرائي يوم القيامة فيقول الله: اذهب لمن عملت لأجله فخذ أجرك منه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما فقد ضل ضلالا بعيدا. آيتان كريمتان. فلذلك يا إخواني قال من هنا قال العلماء وأكدوا على أن أساس العمل الإخلاص، والإخلاص لله سبحانه وتعالى في عملك. لا عمل إلا بنية، ليس للإنسان إلا ما نوى، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى حقيقة من تلقاء نفسه لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولاحظوا هذا الختم العجيب في هذه السورة الآية المباركة: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الحصر أن الخداع لا يصل إلا لأنفسهم، هم أنفسهم يخدعون أنفسهم. متى يظن، متى يعلم يقينا المنافق أنه خدع نفسه؟ بعد الموت، عندما يأتي الناس بالأعمال ويأتون بالأوهام ويأتون بالسراب. ولذلك هنا ما يشعر بهذا في الدنيا، ولذلك قال وما يشعرون. الشعور هو الفطنة، الشعور هو الفطنة. لا يفطن لسوء عمله ولا يلتفت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الناس في غفلة فإذا ماتوا انتبهوا، الناس في غفلة قال وما يشعرون. ولذلك الشعور هو الفطنة والانتباه. ولذلك من اللطائف هنا أن الشاعر يسمى شاعرا قال لأنه يفطن للمعاني أكثر من غيره فسمي شاعرا، شعوره يعني أكثر من غيره في هذه المسائل. ومنه قولهم ليت شعري. أنا كنت أتأمل هذه الجملة، ماذا قال؟ وردت في بعض الأحاديث ليت شعري، أو بعض من يقولها ليت شعري وليس بشاعر، فما معنى هذه الكلمة؟ قال يعني ليتني علمت، ليتني فطنت. فيقول العربي العرب في فصاحتهم قال ليت شعري، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة، كما جاء في بعض دواوين العرب. فمعنى ذلك إذن ألا ليتني أفهم وليتني أفطن وليتني أعرف معرفة تامة أو علما يقينيا. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون دعوة من الله سبحانه وتعالى إلى أولئك النفر الذين يظنون أنهم يخدعون الله وهم يخدعون أنفسهم. عودوا إلى الله عز وجل باليقين، وعودوا إلى الله بالإيمان، وعودوا إلى الله بالصدق والتوجه إليه، فإن باب التوبة مفتوح قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. هذا ما ينبغي فعله، وهذا ما ينبغي أن يصير الناس إليه. فديننا لا يقنط الناس، وديننا ليس فيه يأس، وليس فيه إلا هذا الباب الذي هو مفتوح على مصراعيه. من أقبل على الله بقلبه قبله الله، ومن تاب تاب الله عليه، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن، إذن هذا الشرط الإيماني، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المرض الذي ينتظر هؤلاء المرضى والبيان لهذا المرض في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وبما كانوا يكذبون. دعونا نقف عند هذه الآية الكريمة بمشيئة الله تعالى ببيان معانيها ومعرفة مراميها ومعرفة ما فيها من قراءات ووجه كل قراءة فيها. نتأمل ذلك معا بمشيئة الله تعالى بعد هذا الفاصل القصير، فكونوا معنا.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي بصفر. المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، والذي تم تسجيله من صلاة التراويح والقيام بجامع الشعبي بجدة، ويحتوي على 23 اسطوانة مدمجة صوتية.
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
المصحف المجود والذي يمتاز بإتقان الحروف وتحقيقها، ويحتوي على 30 اسطوانة مدمجة صوتية.
ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان.
المصحف المعلم، والذي يمتاز بقراءة فيها سهولة في نطق الحروف والكلمات القرآنية التي تناسب السامع في تعلم قراءة القرآن، ويحتوي على 41 اسطوانة مدمجة صوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عن النبأ العظيم. الذي هم فيه مختلفون.
للحصول على هذه الإصدارات بإمكانكم زيارة مركز الوقف القرآني بحي السلامة جدة المملكة العربية السعودية، أو عن طريق الأرقام التالية:
حقيقة هذا القرآن الكريم مهما بذل الإنسان فيه من جهد يبقى مقصرا مع كتاب الله سبحانه وتعالى. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما تلونا كتابك حق التلاوة، سبحانك ما عرفنا هذا القدر العظيم لكتابك، فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. يا إخوة، من خرج من هذه الدنيا وهو لا يعرف القرآن ولا يدري ما القرآن، ما عرف شيئا. فأقبلوا على القرآن بقلوبكم يقبل الله عليكم بكل خير. نأخذ هذا الاتصال ونتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو انقطع الاتصال. على كل حال تأكد يا أخوان من الاتصالات. لما بين القرآن الكريم هذه المخادعة أثبت لهم المرض، وهذه الحقيقة ظاهرة مرضية، ظاهرة المرض في قلوبهم مرض. يا إخواني، المريض يعالج لكن بشرط أن يقبل العلاج، والمنافق مريض ولا بد أن يعالج، لا بد أن يعالجه المجتمع. إن قبل ذلك، وما أراه إن استفحل المرض به أن يقبل، فليس ثمة من طبيب أعظم من طبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يستفد هؤلاء من قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوا على نفاقهم وعلى سوء نياتهم وطوياتهم. ولكنها دعوة، لا تقنطوا من رحمة الله أيها الإخوة. أقبلوا على الله. من يشعر بأن في قلبه شيء من هذا القبيل لا بد أن يعرضه على كتاب الله، ليعاهد الله من جديد أن يكون قوله وفعله سواء، عمله ظاهره وباطنه سواء. أقبل على الله وأنت تشعر أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الذي هو أعلم بما في نفسك منك أنت أيها المنافق. نسأل الله السلامة والعافية. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم يا أم أيمن. الصوت منخفض، لو ترفع الصوت منخفض. الصوت منخفض يا بنتي، ما سامعين، لم نسمع صوتك.
ممكن أقرأ يا شيخ؟
أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من أين تتكلمين؟
من الجزائر.
من الجزائر. تريدين أن تعرضي قراءتك؟ تفضل اقرأي. من الناس من يقول آمنا بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العلي العظيم.
جزاك الله خيرا يا أم أيمن، وشكر الله لك على يعني هذه التلاوة قرأت لورش بتوسط البدل، وأسأل الله أن يثيبك ويأجرك على جهدك مع كتاب الله. موفقتني يا بنتي وجزاك الله خيرا.
ممكن أجيب على الأسئلة يا شيخ؟
نعم تفضل أجيب إذا عندك جواب على السؤال.
قول
نعم.
الله قول الله سبحانه وتعالى طبع الله ختم الله على قلوبهم بمعنى طبع الله عليها.
نعم.
وأما تقديم السمع على البصر هو إن من يفقد بصره يعيش في ظلام دامس، وأما من يفقد سمعه فالمصيبة أهون، كما أن البصر يحتاج إلى النور حتى يرى، وأما السمع فوظيفته تعمل على الليل والنهار في الظلام وفي النور.
يعني السمع أشرف من البصر تقولين؟
مصيبة السمع أهون من مصيبة البصر،
والسمع مقدم لشرفه ومنزلته.
نعم.
طيب جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا أم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، شكر الله لك على اتصالك.
في
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الله سبحانه وتعالى هنا استعار للفساد الذي عندهم هذه الكلمة، هؤلاء لأنهم مرضى، والمرض مرض الشك والنفاق أو الجحود والتكذيب. وهذا المرض دائما المرض في اللغة العربية كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة. متى يكون الإنسان مريضا؟ إذا ألم به شيء أخرجه عن حد الصحة فهو ليس صحيحا، ليس سويا، وإنما هو مريض. وأشد أنواع المرض فتكا مرض القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الأمراض القلوب مريضة وعلتها نفاق وتقصير في حق الله، وأهلها مقصرون في علاجها. ولذلك قال فزادهم الله مرضا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذه الجملة العلماء يقولون هل هي جملة دعائية، يعني دعا الله عليهم ما دام أنه في قلوبهم مرض الله عز وجل يزيدهم من هذا المرض. هذا رأي للعلماء أنها جملة دعائية دعا الله عليهم، ولذلك يؤخذ منها أنه إذا كان رأى الإنسان الفاسد الذي يحاول أن يفسد الناس يدعو عليه بأن يقطع الله دابره، وأن يقي المسلمين شره. اللهم قي المسلمين شر الأشرار وشرور المجرمين المتربصين. قال أو هي جملة خبرية مثل قوله سبحانه وتعالى فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون وماتوا وهم كافرون. فهي إما أنها هو جملة خبرية فعلا أنه في قلوبهم مرض، فلما أرادوا هذا الطريق مهد الله إليهم وأعطاهم ما يريدون. فلذلك الإرادة هي التي يبدأ الإنسان بها مع نفسه. من أراد الآخرة هيأ الله له سبل الخير، ومن أراد الدنيا وما فيها فالله عز وجل يعطيه ما يريد، ولكن لا يكون عند الله مرضيا. هذا المرض في قلوبهم مرض، بعض العلماء يقولون المرض هنا سكونهم إلى الدنيا وحبهم لها وغفلتهم عن الآخرة وإعراضهم عنها، فوكلهم الله عز وجل إلى أنفسهم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، ولهم عذاب أليم أي مؤلم لهم، واضح الدلالة في نفوسهم، شديد الألم لهذه النفوس، وذلك جاء أليم بمعنى فعيل وهي صيغة مبالغة، بما كانوا يكذبون أو يكذبون. الحقيقة قراءتان سبعيتان، الأولى بما كانوا يكذبون من الكذب، والثانية بما كانوا يكذبون وهي مشتقة من التكذيب. وأيهما أولى يا إخوة؟ ووجه كل قراءة، ما هو الوجه لكل قراءة؟ أولا القراءتان صحيحتان معتبرتان، لأنهما قراءتان واردتان عن النبي عليه وآله الصلاة والسلام. نقول هنا بما كانوا، السبب الذي جعلهم يكونون في هذا المرض وهذا المأزق وهذا السوء الذي هم عليه، سببه كذبهم على قراءة قول الله تعالى بما كانوا يكذبون. فهم يكذبون، من أين عرفنا أنهم يكذبون؟ قالوا آمنا وما هم بمؤمنين. فقالوا قولتهم هذه أنهم إنهم مؤمنون وهم ليسوا كذلك، فقالوا قولا مخالفا للواقع، وقلنا الكذب ما خالف الواقع صاحبه. أما بما كانوا يكذبون فهو من التكذيب، التكذيب وهو عدم إيمانهم، وهذا قال لما نفى الله عنهم الإيمان أثبت إليهم التكذيب. فربنا سبحانه وتعالى ما قال ما كانوا يكذبون بما كانوا يكذبون، هذا يدل على أنهم ليسوا بمؤمنين. عفوا. طيب، بما كانوا يكذبون يعني أنهم لم يؤمنوا، لأن الإيمان والتكذيب لا يجتمعان. فهؤلاء مكذبون بما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا بنلاحظ يا إخواني، القراءات القرآنية مهمة جدا، وأهمية القراءات هنا أن تكون هذه القراءة بمعنى الآية القرآنية. يعني الآن إذا بنلاحظ هذان الخلافان. نعم، في اتصال. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
أي نعم،
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
أم شمس الدين من الجزائر.
من معي؟ عفوا.
أم شمس الدين من الجزائر.
أم شمس الدين، تفضل يا أم شمس الدين، مرحبا.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بخير، بارك الله فيك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل.
وهني هذه القناة الرائعة المباركة. وعلى رأسها الشيخ مصطفى والشيخ الشيخيتي وأحمد السويد وحضرتك يا شيخ.
بارك الله فيك وشكر الله لك.
ما شاء الله، هذه القناة تقريبا جل الجزائريين متابعوها، جل الجزائريين
ذلك فضل الله. أسأل الله أن ينفعكم بها يا بنتي.
الله يخليك يا شيخ. بالنسبة للسؤال، طبعا الله على قلوبهم، يعني رجعت قلوبهم قاسية جدا ولن يعرفوا الحق أبدا.
نعم،
رجعت قلوبهم قاسية.
نعم،
ولن يعرفون الحق أبدا.
تمام، هذا الختم يعني. ولماذا؟
نعم. أيوة.
ولماذا قدم السمع على البصر في جل الآيات القرآنية؟
السمع على البصر، يعني السمع أكثر من البصر، يعني السمع له حاسة أكثر من البصر.
أكثر كيف يعني؟
يعني قلبيا.
نعم، قد يكون سمعا أذنيا أو سمعا قلبيا. طيب نعم، جزاك الله خيرا. أيوة. وشكر الله لك. شكر الله لك يا أم شمس الدين.
الله يفتح عليك يا شيخ.
السلام عليكم. شكرا عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. لاحظوا هذا الكلام، يعني الحقيقة تقول جل الجزائري متابعون. الحمد لله، هذا من إقبال هذا الدين يا أخواني. إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وهذه بشرى من النبي عليه الصلاة والسلام. والله نعيشها الآن، والله نعيشها الآن، نعيش بشرى إقبال هذا الدين. قال عيسى السلام: فمن إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة والقبيلتان، أن ترجع القبيلة والقبيلتان إلى الله عز وجل حتى لا يبقى فيهم إلا الجاهل أو الجاهلان، فإذا قالا وتكلما قهر واضطهد. المكان ليس لكم، المكان للمؤمن، المكان للمقبل على الله سبحانه وتعالى. وإنما إدبار هذا الدين أن تجهل القبيلة والقبيلتان حتى لا يبقى إلا العالم أو العالمان، فإذا تكلما قهر واضطهد. القهر والاضطهاد ليس للعلماء في هذا الزمان بمشيئة الله تعالى. أسأل الله أن يجزي أهل الخير خيرا وأهل الشأن شأنا، الذين يجعلون لهؤلاء العلماء المكان حقيقة الذي يبلغون فيه كلام الله، يبلغون فيه دعوة الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالي شيخ؟
مرحبا، حياكم الله. من معي؟
حمزة محمد المدينة.
حمزة محمد، حياك الله أخي محمد. حمزة تفضل.
إجابة على السؤال.
نعم تفضل.
في بالنسبة للختم، مصدر ختمت الشيء ومعناه التغطية على الشيء والاستيثاق منه حتى لا يدخله شيء.
تمام.
ومنه ختم الكتاب والباب وما يشبه ذلك حتى لا يوصل إلى ما فيه ولا يوضع فيه غيره.
نعم.
وقال قتادة في هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان إذا أطاعوا، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم غشاوة، فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون.
نعم.
وقال مجاهد: ان الذنوب على القلب تحف بهم كل النواحي حتى تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه الطبع، والطبع هو الختم. بالنسبه للسمع تقدم على البصر، فضل الله السمع على البصر لانه اول ما يؤدي وظيفته في الدنيا، لانه اداه الاستدعاء في الاخره، فالاذن لا تنام ابدا، والسمع اول عضو يؤدي وظيفته في الدنيا.
كيف يعني؟ كيف يا شيخ حمزه، وضح لنا.
بالنسبة للطفل، يعني أول ما يولد على الدنيا يسمع كل شيء، وممكن يعني يتأذى من الصوت ويبكي، أما بالنسبة للبصر ما حصير ذي كده. السمع يكون في كل الحالات والأوقات حتى أثناء النوم وليلا ونهارا في الظلام وفي النهار، أما البصر فغير ذلك. وبالنسبة للأدوات اللي هي السمع والبصر والقلب، أدوات الإدراك والتعقل هي من نعم الله، فلما عطل هذه الأدوات عن أداء الشكر لربي باستعمالها فيما أمر به حرم من الانتفاع بها.
تمام، جزاك الله خيرا يا شيخ حمزة وبارك الله فيك. والحقيقة يعني أتحفتنا في هذه المداخلة، وأسأل الله أن يوفقك لما يحب ويرضى. شكرا أخي حمزة محمد من المدينة المنورة على ساكنها أزكى صلاة وأتم تسليم. وستسمع إن شاء الله تعالى الإجابة في نهاية هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إخواني، هذه الآية تشير إلى أن الإنسان إذا سار في طريق الخير أعانه الله عليه، وإذا سار في طريق الشر أمده الله، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. وهذا ما يسمى عند علماء السلوك بالاستدراج، نسأل الله السلامة والعافية. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الإنسان الذي يعني يسير في طريق الشر والعياذ بالله يجب عليه أن ينتبه قبل أن يستفحل الأمر معه. ونسأل الله عز وجل أن يصرف عنا وعنكم هذا المرض الخبيث، هذا المرض الذي هو داء لا دواء له، مرض النفاق، أعاذنا الله ومجتمعاتنا منه. ومعنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا سيدي.
عليكم السلام ورحمة الله. من معي؟
معكم صلاح من السودان إن شاء الله.
أم صلاح تفضلي. أم صلاح تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس.
طيب، قطع الاتصال مع أم صلاح. على كل حال جزاك الله خيرا يا أم صلاح، وشكر الله لك على اتصالك. أنصحك بأن تأخذي نفسا قبل أن تشرعي بالقراءة حتى لا تقطعي قراءتك بأخذ النفس. العلماء يقولون أخذ النفس أثناء القراءة لا يصح إلا بشروط: أن يقف وقفا كاملا تاما فيأخذ نفسا عميقا ثم يشرع بالقراءة بعد ذلك، يقف وقفا صحيحا دون أن يأخذ نفس أثناء قراءتي. على كل حال هذه الحقيقة يعني جهد مبارك من أختنا أم صلاح، أسأل الله أن يثيبها ويأجرها عليه. إخواني، النفاق لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون دعوة ضمنية من القرآن الكريم على الصدق والتصديق. ولذلك لاحظ: والذي جاء بالصدق وصدق به. الله، هذا الثناء العظيم. جاء بالصدق وصدق به، صادق مصدق، وشتان بين الكاذب المكذب وبين الصادق المصدق، هذا في خير وذاك في شر وبلاء والعياذ بالله. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من معي عفوا؟
أم محمد.
أم محمد، من أين تكلمين؟ من السعودية؟ نعم، تفضلي.
نعم، أجاوب على السؤال لو سمحت.
تفضلي يا بنتي.
كلمة، معنى كلمة سد.
نعم.
في اللغة السد. وهو أن
نعم.
وهو أن تضع مادة على الشيء بحيث تسد، تقول ختمت الظرف أي سد بإحكام. نعم. وفي الإصطلاح الطبع على قلب الكافر والسد على سمعه، كأن وضع عليه طفل فلا يؤمن ولا يدري معنى الإيمان لانسداد الفهم والإدراك، كما قال تعالى: أم على قلوب أقفالها؟ ويكون الختم هنا على وجهين كما قال العلماء، أما على القلب والسمع والبصر أو على القلب والسمع، وبالتالي تكون الغشاوة على البصر. وحكمة تقديم السمع على البصر أن السمع أعم من البصر وأشمل، إذ القلب هو محل الهدى والمعرفة والإيمان، والسمع هو الطريق الأقوى للعلم والتعلم، إذ يمكن أن يسمع الإنسان من كل الجهات بل وحتى في الظلمة. أما البصر فلا يكون إلا في النور، وبالتالي فالسمع هو الطريق الأقوى للقلب. ومن هنا كان السد عليه من الله كي لا يصل الإيمان إلى قلوب الكافرين. وأما البصر فيجعل الله عليه غشاوة مانعة، كأنهم يرون ولا يبصرون الحق لأنه غطى على أبصارهم، والله أعلم.
جزاك الله خيرا يا أم محمد، وشكر الله لك على هذا التوضيح حقيقة، وإن شاء الله تعالى تسمعون الإجابة بعد، لا أقول صح وصوابا أو خطأ لأني ما زلت أتلقى الاتصالات والإجابات، لكن الحقيقة هذا جهد مبارك من إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. الحقيقة معنا اتصال. طيب، في هذه الخمس دقائق الأخيرة الحقيقة أرجو أن نوقف الاتصالات الآن، ويكفينا ما عندنا من إجابات، والحقيقة سيكون الإعلان عن الفائز أو الفائزة في نهاية البرنامج. أقول هنا مسألة السبب الذي جعل أولئك المنافقين في نفاقهم، تكذيبهم في ادعائهم وتكذيبهم للرسالة، وهذا الحقيقة أخذناه من آية واحدة لكن بقراءتين، وهذا يا إخوة من حكم القراءات القرآنية. وأنا أريد أن أؤكد هنا على مسألة مهمة جدا. طيب، نأخذ اتصال من حسن من السودان. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي حسن، مرحبا.
بارك الله
إليك، حياكم الله. هل تريد الإجابة؟
نعم
تفضل.
قوله تعالى ختم الله على قلوبهم أي طبع عليها وأغلقها فلا يصل إليها حسا ولا إيمان، كأنها خزانة قفلت وختم عليها. وأما تقديم السمع على البصر فلأن السمع أعم وأشمل في كل الأوقات، هو نافذ في الظلمة في النهار وفي الليل
في كل الأوقات. نعم.
فلا يحتاج
إلى
محدث كي
تسمع،
لأنه هو النافذ
للقلب. جزاك الله خيرا يا أخي حسن، شكر الله لك، وصلت الإجابة وبارك الله فيك. وأرجو من أخي سعادة المخرج أن يضع لنا أسماء الذين أجابوا في ورقات لنقوم بالإجراء السحب عليها بعد قليل إن شاء الله تعالى. والمتصلون ما شاء الله يعني أجابوا، جميعهم أجابوا، لذلك نرشحهم يعني الجائزة، كلهم يكونوا مرشحين إن شاء الله تعالى الجائزة. نكتب الأسماء وتحضروا هذه إن شاء الله بإذن الله. الأسماء طبعا تذكير بالأسماء، تلقينا الاتصالات من الأخت فاطمة من الجزائر، والأخت أم أيمن من أيضا الجزائر، وأم شمس الدين أيضا من الجزائر، والأخ حمزة محمد من المدينة المنورة، وأم صلاح من السودان، وأم محمد من السعودية، وأخيرا الأخ حسن أيضا من السودان. والحقيقة إجابات متفاوتة، الإجابات متفاوتة، بعضها أشمل من بعض، لكن في معظمها تدور حول المعنى الصحيح. فلذلك أنا أرشح جميع المتصلين والمتصلات للفوز بهذه الجائزة، وإن كان ثمة من هو أعمق في الجواب من غيره، فلذلك لا حرج أن يكون الجميع لهم الفرصة في الفوز بهذه الجائزة. وإن شاء الله تعالى الهدف قد تحقق، عرفنا من خلال هذه الإجابات أن الختم هو الطبع وهو الختم بمعنى أن يقفل الشيء فلا يدخله شيء ولا يخرج منه شيء. والسمع أشرف من البصر لأنه أداة العلم الأولى، أول ما يتعلم الإنسان بالسمع، وأول ما يسمع في الدنيا السمع، حتى وهو في بطن أمه العلماء يقولون إن الجنين يسمع، يسمع من كل الجهات، يسمع في الظلمة وفي النور، وبخلاف ذلك البصر لا يبصر الإنسان إلا إذا تسلط النور على المبصر به. على كل حال جزاكم الله جميعا ألف خير وبركة، وإن شاء الله تعالى تسمعون الفائزة بعد قليل. الحقيقة حتى أختم هذه الحلقة بهذه الآيات الكريمات، نحن سنقف عند قول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه الحقيقة تحتاج منا إلى وقفة تأمل عند صلف هؤلاء المنافقين، وعند ادعائهم وكذبهم وافترائهم على الله سبحانه وتعالى وافترائهم على المؤمنين. فالموازين عندهم مختلفة، والمقاييس عندهم متفاوتة، فالخير عندهم شر، والشر في نظرهم خير والعياذ بالله، في نظرهم الإفساد إصلاح والصلاح فساد، والفساد إصلاح والإصلاح فساد. هذه الحقيقة الموازين المختلفة، الموازين المتفاوتة في هذه عند هؤلاء القوم تجعلنا نقف عند هذه هؤلاء. ولذلك تأملوا معي قول قوم لوط لما قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. كانت الطهارة وكان الخير وكان الإقبال على الله سبحانه وتعالى، كان هذا الشيء في نظرهم عارا على أهله. فنسأل الله السلامة والعافية من فساد القلوب وفساد العقول، ونسأل الله السلامة والعافية من فساد وانحراف السليقة السليمة التي ينطلق الناس منها. نسأل الله العفو والعافية. هذا إن شاء الله تعالى سيكون معرض حديثنا في الحلقة القادمة. أما الآن فنحن أمام يعني طفل هو إن شاء الله تعالى سوف يقوم بالقرعة اليوم، أحد أطفالنا، أطفال أبناء المسلمين الكبار في نظرنا حقيقة. مرحبا، تعال يا ابني، تعال تعال تعال، اختر ورقة من هذه الكأسة، خذ واحدة، خذ ورقة واحدة بس، ورقة واحدة، هات هذه الورقة. ما اسمك؟ ما اسمك أنت؟ إيش اسمك؟
هاشم.
هاشم اختار لنا ورقة واحدة. طيب الآن سنرى من الفائز يا هاشم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفائز أم أيمن من الجزائر، الأخت أم أيمن من الجزائر هي الفائزة في هذه الحلقة. أبارك لإخواني وأخواتي جميعا، وكلكم فائزون، كلكم تفضل خذ هذه. أيوة. والحقيقة الفوز هنا بمتابعة كتاب الله، والفوز هنا بأن يكون الإنسان مع القرآن. أنا أقول لكم شيء، بعض واحدة من أخواتنا طلبت عدم الإفصاح عن اسمها، فازت في جائزة مع البرنامج في الحلقات الماضية، وتبرعت بجائزتها لهذه القناة. قالت: أنا فقط كنت أريد أن أشارك في هذا البرنامج لأبين للناس لأنه ضرورة متابعة هذه البرامج وضرورة معرفة معاني كلام الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك يا أيها الأخت المباركة، وفي أخواتك أجمعين. وأنا على يقين أن إنسان كل واحد واحدة منكم هو أنه يريد أن يتبرع. هذه ليس الدعوة لأن نقول لا تريدون البر، لكن أنا أثني حقيقة على هذه النفوس الطيبة، هذه النفوس الكبيرة، هذه النفوس الإيمانية التي لا تريد ولا تبغي سوى الإيمان. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى على مائدة القرآن. فبالقرآن نرتقي وعليه نلتقي، اجعلوا هذا شعاركم: بالقرآن نرتقي وعليه نلتقي. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون؟ أترككم في رعاية الله، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول وأعظم مأمول أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وبصائرنا وجلاء همومنا. اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء، ونسألك يا ربنا فرجا عاجلا قريبا عن المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، فكن لهم عونا ومعينا يا ربنا، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.